السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه. ما زلنا في كتاب الداء والدواء، هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس.
فاجتهدوا
ألا تدخلوا منه إلا الباطل.
لا، اجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا
الباطل.
لا، ما هو الله
كذا كتب الشيء.
فاجتهدوا أن تدخلوا، حقيقة مشكلة العبارة. فاجتهدوا، اقرأ من أول فصل.
قال رحمه الله تعالى: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر.
نعم.
فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل.
بعدها:
فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه.
هذا إملاء الشيطان. نعم. فضل.
وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء.
يعني يبين الشيخ هنا خطورة الأذن، ويقول إن إبليس وأعوانه يحثون أتباعهم ألا يدخلوا في أذن بني آدم إلا الباطل. فإذا دخلت كلمة من الكلام الذي يستحسن عند الناس، ثم يتبع بكلمة أخرى وكلمة وكلمة وكلمة، خطوة خطوة، حتى يصبح الأذن قابلا لكل ما يدخل فيه من شر، بخلاف من وفقه الله ويحذرهم من أن يسمع أو أن يصغي إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك زين لهم الشيطان أعمالهم وأبعدهم عن الله عز وجل. نعم.
فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس، كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قال بكثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قال بالتشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قال بالتنزيه والتعظيم.
حول ولا قوة. يعني الشيطان ما زال يملي على أعوانه وعلى أتباعه من شياطين الإنس أو من من يغترون بتزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، حتى إنهم لو وجدوا البعض متعلقا بكلام الله وكلام رسوله بدوا يطرحون شبها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله، كالمثل الذي ضربه من نفاة الصفات والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، فيأتون إلى هذا ويقولون إن إثبات هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه وتستلزم الأعراض وتستلزم أن يكون الله محل للحوادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما ألقوا في روعهم هذه الشبهة نفوا أسماء الله وصفاته أو أولوها أو عطلوها أو فوضوها أو توقفوا فيها، وهذا هو بعينه التعطيل الذي حذر منه أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا، وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه.
نعم، يعني هو ما زال يرن على الأذن أو في الأذن ويحرف الكلمة عن مواضعه ويزينه بشتى ألفاظ الخادعة، بشتى ألفاظ التي تخدع الناس إذا سمعوها. قالوا مثلا: لو أثبتنا الله يدا يلزم من ذلك التشبيه، المغرور أو الجاهل يصدق. قال: ما الحل؟ طيب الحل أن ننفي ذلك. طيب الله عز وجل يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فيعطي. قالوا: لا ينزل ولا يتكلم، ولا، لأن هذه من صفات المخلوقين، فإثبات ذلك يستلزم التشبيه، فيتقبلها الجاهل والمغرور أو الذي لا يرجع إلى كتاب الله ولا يقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا يعرف منهج السلف في هذه المسائل فيضل ويضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق. وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق.
ثنى بعد التحذير من آفات الأذن وما يدخل عليها من باطل بآفات اللسان. وآفات اللسان كما ذكر المصنف تتلخص في أمرين: إما التكلم بالباطل بإيحاء من الشيطان، أو السكوت عن النطق بالحق من أيضا من إيحاء الشيطان. فالأول قول على الله بغير علم، والثاني سكوت عن الحق وإقرار للباطل أو خوف من أهل الباطل أن يخدعوا أن يفعلوا بهم الأفاعيل. فلذلك حذر النبي، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال، تهوي به كما بين السماء والأرض. وفي رواية: تهوي في جهنم 70 خريفا، ونحو ذلك. فلنحذر من آفات اللسان فإنها خطيرة أيضا. ولذلك يقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. ما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين ماذا؟ أو الرجلين الفرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليه من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم، حيث قلت: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم، يعني يبين، استرسل في بيان خطورة اللسان، وأن الشيطان يملي على أعوانه حتى يضل بني آدم كما قطع ذلك على نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعليكم أن تنفذوا في أن توجهوهم بما يبعدهم عن الله عز وجل، وبالتالي تتخذون منهم أعوانا يضلون أيضا ما قدروا عليه من بني آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أوما تروني قد قعدت لابن آدم بكل أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره، حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها، وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تهاجر فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. فهكذا قعدوا لهم بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعت ما ألقيت على لساني رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. واقعدوا له بطريق الحج فقولوا: طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم.
نعم، ما زال يبين محاصرة إبليس لبني آدم بشتى أنواع الطرق، سواء بطريق الفعل المعاصي وسواء بطريق الإعراض عن الله عز وجل، وسواء بطريق الخداع، وسواء كما تقدم بطريق تأويل الصفات وتعطيلها، وبشتى أنواع الأشياء التي تبعدهم عن الله حتى ترين على قلبه فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يظنون أنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم،
ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين.
انتقل الآن إلى اليدين والرجلين.
ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه.
ما يضركم يعني مثل الصلاة، المشي للصلاة والمشي للجهاد والمشي لأداء الزكاة والمشي لفعل المعروف ومساعدة الناس ونحو ذلك. نعم،
واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصلحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانه، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، ومع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله.
نعم، يعني الآن بدأ بحثه على صرف ما يباشر بالأيدي والأرجل إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن الرجل تزني وزناها المشي واليد تزني وزناها البطش، أو المشي إلى محرم أو السفر إلى محرم أو فعل المحرمات أو نحو ذلك من ما حرم الله عز وجل. فابتعد يا عبد الله، فإن الشيطان يدخل عليك من حيث لا تشعر، ويزين لك الباطل في وجه يظهره في صورة الحق. نعم.
وإذا أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عرس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن أعوانه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصلوا عليها بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين، واستعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم.
يعني ما زال يبين خطورة تسلط إبليس على القلب حتى يعقد بينه وبين النفس الأمارة بالسوء عقدا فيجعلها تتغلب عليه، فإذا تغلبت عليه فسد القلب، والقلب كما تعلمون يفسد الجسم بفساده ويصلح بصلاحه، فلنعنى بهذا القلب ولا نتركه يستسلم للنفس الأمارة بالسوء. نعم.
وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم، وبالجملة فعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها، وكونوا أعوانا له على تحصيلها، وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين، واعلموا أن منهم من يكون سلطانه الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب، ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة، فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من باب الشهوة.
مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم في مكان آخر ولعله مفتاح دار السعادة ثلاثة أمور: الشهوات والشبهات والغضب. ثم إن هذه الأمور الثلاثة هي مداخل إبليس، إذا كان الشخص ميالا إلى الشهوات غلب في نفسه حب الشهوات وسلطها عليه. إذا كان سريع الغضب سلط عليه الغضب فيغضب لأتفى الأسباب وربما اقترف أبشع الجرائم بسبب الغضب. إذا كان عنده شيء من التدين فإنه يلجأ إلى شيء آخر لعله يأتي وهو الشبهات فيظهر لهم الباطل في صورة الحق مثل التأويل كما تقدم لنا مثل تأويل الصفات وتعطيلها والتوقف فيها وما إلى ذلك ومثل القول بوحدة الوجود واتباع مذهب الجهمية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم من أهل المبتدعة. فإذا علينا أن نحذر من هذه المداخل كلها إذا أردنا السلامة لأنفسنا. نعم.
واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين،
يعني الشهوة والغضب، لكن أضف لها الشبهات.
وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصلاة بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنعها حصونه وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمده والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد به العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل وما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنها لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه، والله المستعان.
يعني يبين رحمه الله من استطرادا لما تقدم بأن النفس الأمارة بالسوء أخطر ما تكون على العبد، فإنه يظن، فإن بعض الناس يتوهم أنه يكرم نفسه باتباع ملذاتها والانغماس في شهواتها، وهذا ينطبق عليه قول القائل: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. ويقول الآخر: كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. نعم فصل بعدين.
أحسن الله. نعم فصل. طيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
نقف
طيب.
طيب لعلنا نتوقف عند هذا. هذا الأسبوع القادم ليس عندنا دروس لأن يكون في الرياض، لكن إن شاء الله بإذن الله يوم السبت والأحد الذي بعده، ليس القادمين وإنما الذي بعدهما، نستأنف الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت والأحد، ليس القريبين هذين وإنما اللذين بعدهما. يوافق كم السبت اللي يعرف التاريخ؟ ها هي السبت والأحد. هي السبت والأحد لأن الاثنين قد يكون. كم السبت الثاني يعادل شهر؟ ها ثمانية السبت ثمانية ذي القعدة. طيب السبت ثمانية ذي القعدة إن شاء الله موعدنا بالعودة بإذن الله، نعود يوم الجمعة ونستأنف السبت إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وقوى قوتكم وأضعف ضعفكم وأمدكم بمدد من عنده. سائل كريم يقول: ما حكم من يفتح محلا لبيع الجوالات؟
هي الجوالات مواعين كالإناء، يمكن أن يوضع فيه سما وخمرا، يمكن أن يوضع فيه سمنا وعسلا، هو كغيره من الأدوات، يرجع إلى ما فاكتبوا هذا السؤال مفصلا إلى سماحة المفتي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم حلق اللحية بسبب الضرورة؟
لا أدري عن هذه الضرورة، لكن حلق اللحية معصية وحرام، وورد فيها أحاديث كثيرة في المنع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يكثر في بلادنا الآن جمعيات مختصة لتكون واسطة للتعارف بين الرجال والنساء، بحيث يرسل المسجل أو المسجلة بياناته الشخصية وأوصاف الزوج أو الزوجة التي يريدها، فهل يجوز؟
أبدا أبدا، باختصار هذا لا يجوز، هذه فضائح.
يقول في تتمة سؤاله: أحسن الله إليكم، ويشرف على ذلك بعض الدكاترة الخريجين من الجامعات.
حتى لو كان من خريجي الجامعات لا ينبغي هذا التعارف عن طريق الأهل وعن طريق أهل الزوج وأهل الزوجة. أما الطرق الأخرى المخترعة الآن، سواء إرسال الصور أو إرسال المواصفات لتلك الجمعيات، وكلها تتعلق بالطمع في جمع الأموال، هذا الذي عرفناه من خلال هذه الجمعيات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا كثير من الإخوة منذ نحو 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية، وإذا دعوا إلى تعلم اللغة العربية أجابوا بأنه ينبغي أن يبدأ أولا بتعلم العقيدة ثم ما سوى ذلك، وقد استمروا على ذلك 15 سنة إلى 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية أو باللغة الكازاخية مع إهمال تام لتعلم اللغة العربية، فماذا تقولون في هذا؟
ولذلك كثير منهم وقع في التكفير ووقع في المخالفات بسبب عدم فهمه للغة العربية، بسبب عدم فهمه للغة العربية. يقول: إن تعلم اللغة واجب، وسمعت أو لعلكم سمعتم قبل أشهر ذلكم المسكين الذي اتصل بأحد المشايخ وتكلم على أحد طلاب العلم وأحد العلماء ووصفه بأنه قال كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ مجيبا: هذا كفر وشرك. لكن الشيخ وفقه الله بعد أن اتصل به بعض أهل العلم وأعطاه العبارة التي حرفها أولئك الروسيون، نعم فنعم بأساليبهم التي هم بعيدون فيها عن اللغة العربية، اعتذر هذا الشيخ وفقه الله وبين الحق وأثنى، دعا للشيخ الآخر الذي كفره أولئك المخادعون بسبب جهلهم باللغة العربية. أحدهم من بلد كذا وكذا اتصل بي مرة وقال: يا شيخ، فلان كافر، يصف أحد العلماء والمشايخ. فقلت له: كم أركان الصلاة؟ قال: لا أدري. كم واجبة الصلاة؟ قال: لا أدري. اقرأ الفاتحة. فقال: الحمد لله رب العالمين. وأنت الآن صلاتك باطلة وأنت قادر على التعليم، لأني أعرف أنك قادر أن تتعلم، وتأتي تكفر المسلمين وعلماء المسلمين وأنت لا تعرف كيف تصلي، لا تعرف. إذن من معنى أي واحد يستطيع أن يخدعك بأي شيء يقوله، لأنك لا تعرف اللغة العربية وأنت تحرف، تقول فلان كافر وفلان غير كافر، وهذا أمر في غاية الخطورة. وقولوا لهم عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، عليهم أن يتعلموا اللغة العربية قبل كل شيء. وإلى لقائنا إن شاء الله بعد نحو 10 أيام أو تزيد، يوم 12 يوما. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه. ما زلنا في كتاب الداء والدواء، هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس. فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل.
لا، اجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا
الباطل.
لا لا، ما هو الله
كذا كتب الشيء.
فاجتهدوا أن تدخلوا، حقيقة مشكلة العبارة. فاجتهدوا، اقرأ من أول فصل.
قال رحمه الله تعالى: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر.
نعم.
فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل.
بعدها:
فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه.
هذا إملاء الشيطان. نعم نعم
نعم.
فضل.
وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء.
يعني يبين الشيخ هنا خطورة الأذن، ويقول إن إبليس وأعوانه يحثون أتباعهم ألا يدخلوا في أذن بني آدم إلا الباطل. فإذا دخلت كلمة من الكلام الذي يستحسن عند الناس، ثم يتبع بكلمة أخرى وكلمة وكلمة وكلمة، خطوة خطوة، حتى يصبح الأذن قابلا لكل ما يدخل فيه من شر، بخلاف من وفقه الله ويحذرهم من أن يسمع أو أن يصغي إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك زين لهم الشيطان أعمالهم وأبعدهم عن الله عز وجل. نعم.
فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم.
حول ولا قوة. يعني الشيطان ما زال يملي على أعوانه وعلى أتباعه من شياطين الإنس أو من من يغترون بتزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، حتى إنهم لو وجدوا البعض متعلقا بكلام الله وكلام رسوله بدأوا يطرحون شبها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله، كالمثل الذي ضربه من نفات الصفات والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، فيأتون إلى هذا ويقولون إن إثبات هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه وتستلزم الأعراض وتستلزم أن يكون الله محل للحوادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما ألقوا في روعهم هذه الشبهة نفوا أسماء الله وصفاته أو أولوها أو عطلوها أو فوضوها أو توقفوا فيها، وهذا هو بعينه التعطيل الذي حذر منه أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا، وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه.
نعم، يعني هو ما زال يرن على الأذن أو في الأذن ويحرف الكلمة عن مواضعه ويزينه بشتى ألفاظ الخادعة، بشتى ألفاظ التي تخدع الناس إذا سمعوها. قالوا مثلا لو أثبتنا الله يدا يلزم من ذلك التشبيه، المغرور أو الجاهل يصدق، قال ما الحل؟ طيب الحل أن ننفي ذلك. طيب الله عز وجل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني ويعطي، قالوا لا ينزل ولا يتكلم، ولا، لأن هذه من صفات المخلوقين، فإثبات ذلك يستلزم التشبيه، فيتقبلها الجاهل والمغرور أو الذي لا يرجع إلى كتاب الله ولا يقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا يعرف منهج السلف في هذه المسائل فيضل ويضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق. وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق.
ثنى بعد التحذير من آفات الأذن وما يدخل عليها من باطل بآفات اللسان. وآفات اللسان كما ذكر المصنف تتلخص في أمرين: إما التكلم بالباطل بإيحاء من الشيطان، أو السكوت عن النطق بالحق من أيضا من إيحاء الشيطان. فالأول قول على الله بغير علم، والثاني سكوت عن الحق وإقرار للباطل أو خوف من أهل الباطل أن يفعلوا بهم الأفاعيل. فلذلك حذر النبي، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال، تهوي به كما بين السماء والأرض. وفي رواية: تهوي في جهنم 70 خريفا، ونحو ذلك. فلنحذر من آفات اللسان فإنها خطيرة أيضا. ولذلك يقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. ما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين ماذا؟ أو الرجلين الفرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليه من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد، أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم، يعني يبين استرسل في بيان خطورة اللسان وأن الشيطان يملي على أعوانه حتى يضل بني آدم كما قطع ذلك على نفسه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعليكم أن تنفذوا في أن توجهوهم بما يبعدهم عن الله عز وجل، وبالتالي تتخذون منهم أعوانا يضلون أيضا ما قدروا عليه من بني آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أوما تروني قد قعدت لابن آدم بكل أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجاتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تهاجر فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. فهكذا قعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعت ما ألقيت على لساني رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. واقعدوا له بطريق الحج فقولوا: طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم.
نعم، ما زال يبين محاصرة إبليس لبني آدم بشتى أنواع الطرق، سواء بطريق الفعل المعاصي وسواء بطريق الإعراض عن الله عز وجل وسواء بطريق الخداع وسواء كما تقدم بطريق تأويل الصفات وتعطيلها وبشتى أنواع الأشياء التي تبعدهم عن الله حتى ترين على قلبه فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يظنون أنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين.
انتقل الآن إلى اليدين والرجلين.
ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه.
ما يضركم يعني مثل الصلاة، المشي للصلاة والمشي للجهاد والمشي لأداء الزكاة والمشي إلى فعل المعروف ومساعدة الناس ونحو ذلك. نعم.
واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصلحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانه، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، ومع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله.
نعم، يعني الآن بدأ بحثه على صرف ما يباشر بالأيدي والأرجل إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن الرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، أو المشي إلى محرم، أو السفر إلى محرم، أو فعل المحرمات، أو نحو ذلك من ما حرم الله عز وجل. فابتعد يا عبد الله، فإن الشيطان يدخل عليك من حيث لا تشعر، ويزين لك الباطل في وجه يظهره في صورة الحق. نعم.
وإذا أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عرس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس، كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها، فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن أعوانه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصلوا عليها بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين، واستعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين، صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم.
يعني ما زال يبين خطورة تسلط إبليس على القلب حتى يعقد بينه وبين النفس الأمارة بالسوء عقدا فيجعلها تتغلب عليه، فإذا تغلبت عليه فسد القلب، والقلب كما تعلمون يفسد الجسم بفساده ويصلح بصلاحه، فلنعن بهذا القلب ولا نتركه يستسلم للنفس الأمارة بالسوء. نعم.
وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم، وبالجملة فعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته، فساعدوه عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. واعلموا أن منهم من يكون سلطانه الشهوة، واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من باب الشهوة.
مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم في مكان آخر ولعله مفتاح دار السعادة ثلاثة أمور: الشهوات والشبهات والغضب. ثم إن هذه الأمور الثلاثة هي مداخل إبليس. إذا كان الشخص ميالا إلى الشهوات غلب في نفسه الحب الشهوات وسلطها عليه، إذا كان سريع الغضب سلط عليه الغضب فيغضب لأتفه الأسباب، وربما اقترف أبشع الجرائم بسبب الغضب. إذا كان عنده شيء من التدين فإنه يلجأ إلى شيء آخر لعله يأتي، وهو الشبهات، فيظهر لهم الباطل في صورة الحق، مثل التأويل كما تقدم لنا، مثل تأويل الصفات وتعطيلها والتوقف فيها وما إلى ذلك، ومثل قول بوحدة الوجود واتباع مذهب الجهمية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم من أهل المبتدعة. فإذا علينا أن نحذر من هذه المداخل كلها إذا أردنا السلامة لأنفسنا. نعم.
واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين،
يعني الشهوة والغضب، لكن أضف لها الشبهات.
وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة. وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصلاة بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنعها حصونه وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمده والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد به العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل وما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنها لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه، والله المستعان.
يعني يبين رحمه الله من استطرادا لما تقدم بأن أن النفس الأمارة بالسوء أخطر ما تكون على العبد، فإنه يظن، فإن بعض الناس يتوهم أنه يكرم نفسه باتباع ملذاتها والانغماس في شهواتها، وهذا ينطبق عليه قول القائل: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. ويقول الآخر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. نعم، فصل بعدين.
أحسن الله. نعم، فصل.
طيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
نقف.
طيب
لعلنا نتوقف عند هذا الأسبوع القادم ليس عندنا دروس لأن يكون في الرياض، لكن إن شاء الله بإذن الله يوم السبت والأحد الذي بعده، ليس القادمين وإنما الذي بعدهما، نستأنف الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت والأحد، ليس القريبين هذين وإنما اللذين بعدهما. يوافق كم السبت اللي يعرف التاريخ؟ ها؟ هي السبت والأحد، هي السبت والأحد، لأن الاثنين قد يكون. كم السبت الثاني يعادل شهر؟ ها؟ ثمانية. السبت ثمانية ذي القعدة. طيب السبت ثمانية ذي القعدة إن شاء الله موعدنا بالعودة بإذن الله، نعود يوم الجمعة ونستأنف السبت إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وقوى قوتكم وأضعف ضعفكم وأمدكم بمدد من عنده. سائل كريم يقول: ما حكم من يفتح محلا لبيع الجوالات؟
هي الجوالات مواعين كالإناء، يمكن أن يوضع فيه سما وخمرا، يمكن أن يوضع فيه سمنا وعسلا، هو كغيره من الأدوات، يرجع إلى ما اكتبوا هذا السؤال مفصلا إلى سماحة المفتي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم حلق اللحية بسبب الضرورة؟
لا أدري عن هذه الضرورة، لكن حلق اللحية معصية وحرام، وورد فيها أحاديث كثيرة في المنع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يكثر في بلادنا الآن جمعيات مختصة لتكون واسطة للتعارف بين الرجال والنساء، بحيث يرسل المسجل أو المسجلة بياناته الشخصية وأوصاف الزوج أو الزوجة التي يريدها، فهل يجوز؟
أبدا أبدا، باختصار هذا لا يجوز، هذه فضائح.
يقول في تتمة سؤاله: أحسن الله إليكم، ويشرف على ذلك بعض الدكاترة الخريجين من الجامعات.
حتى لو كان من خريجي الجامعات لا ينبغي هذا التعارف عن طريق الأهل، وعن طريق أهل الزوج وأهل الزوجة. أما الطرق الأخرى المخترعة الآن، سواء إرسال الصور أو إرسال المواصفات لتلك الجمعيات، وكلها تتعلق بالطمع في جمع الأموال، هذا الذي عرفناه من خلال هذه الجمعيات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا كثير من الإخوة منذ نحو 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية، وإذا دعوا إلى تعلم اللغة العربية أجابوا بأنه ينبغي أن يبدأ أولا بتعلم العقيدة ثم ما سوى ذلك، وقد استمروا على ذلك 15 سنة إلى 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية أو باللغة الكازاخية مع إهمال تام لتعلم اللغة العربية، فماذا تقولون في هذا؟
ولذلك كثير منهم وقع في التكفير ووقع في المخالفات بسبب عدم فهمه للغة العربية، بسبب عدم فهمه للغة العربية. أقول إن تعلم اللغة واجب، وسمعت أو لعلكم سمعتم قبل أشهر ذلكم المسكين الذي اتصل بأحد المشايخ وتكلم على أحد طلاب العلم وأحد العلماء ووصفه بأنه قال كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ مجيبا هذا كفر وشرك، لكن الشيخ وفقه الله بعد أن اتصل به بعض أهل العلم وأعطاه العبارة التي حرفها أولئك الروسيون، فنعم بأساليبهم التي هم بعيدون فيها عن اللغة العربية، اعتذر هذا الشيخ وفقه الله وبين الحق وأثنى، دعا للشيخ الآخر الذي كفره أولئك المخادعون بسبب جهلهم باللغة العربية. أحدهم من بلد كذا وكذا اتصل بي مرة وقال يا شيخ فلان كافر، يصف أحد العلماء والمشايخ. فقلت له كم أركان الصلاة؟ قال لا أدري. كم واجبة الصلاة؟ قال لا أدري. اقرأ الفاتحة. فقال الحمد لله رب العالمين. وأنت الآن صلاتك باطلة وأنت قادر على التعليم، لأني أعرف أنك قادر أن تتعلم، وتأتي تكفر المسلمين وعلماء المسلمين وأنت لا تعرف كيف تصلي، لا تعرف. إذن معنى أي واحد يستطيع أن يخدعك بأي شيء يقوله لأنك لا تعرف اللغة العربية وأنت تحرف تقول فلان كافر وفلان غير كافر، وهذا أمر في غاية الخطورة. وقولوا لهم عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، عليهم أن يتعلموا اللغة العربية قبل كل شيء. وإلى لقائنا إن شاء الله بعد نحو 10 أيام أو تزيد يوم 12 يوما، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.